قد كان خير من دعا بالحكمة مثابرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جناته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، وبعد. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى بحوله ومدده وكرمه مع الصحابي الكريم أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. الصحابي ده اللي ما شاء الله اتكلمنا على ان من اعظم النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى من بها عليه بعد اسلامه ودخوله في الدين ورؤيته للنبي الامين صلى الله عليه وسلم، من الله عز وجل عليه بهذه الزوجة الصالحة ام سليم، التي كانت نعم العون له من البداية على ترك حياة الكفر الى حياة الاسلام. وبقول لك والله اخي الحبيب والشباب الكريم الطيب، اعظم نعم ربنا يديها لك ان يمن عليك بالزوجة الدينة اللي تاخد بايديك لربنا سبحانه وتعالى. وشفنا قد ايه في جانب كامل من حياة ابي طلحة الانصاري مع ام سليم، ازاي اقنعته ان يترك الكفر والعياذ بالله ويسلم على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وازاي ان المرأة المسلمة كان اعظم حاجة عندها دينها وشايفة ان الدين ده عظيم جدا، لما ابو طلحة بيقول لها اطلبي ما شئت من مهر صفراء او بيضاء ذهب او فضة، فقالت له لا اريد صفراء ولا بيضاء وانما اريد الاسلام، فانك ان تسلم فذلك مهري. ازاي هنا مستشعرة عظم الدينها، عظم الدينها ما شاء الله. يعني الشباب كانوا رافعين صور مش عارف مدى صحتها من مدى كذبها، ان اب ما شاء الله قاعد وفي شاب جنبه والاب ماسك المصحف وعمال يختبر الولد، وما شاء الله جعل مهر بنته حفظ الولد للقرآن، حفظ الولد للقرآن، فهو بيختبر وقف القرآن عشان يشوف هو جاب المهر كامل ولا ما شاء الله. السيدة ام سليم بتقول انا خليت مهر الاسلام، خليت مهر الاسلام، فكان ثابت البناني رحمة الله عليه يقول فما علمنا امرأة قط يعني اعظم مهرا وابرك مهرا من ام سليم رضي الله عنها لما قدم لها ابو طلحة الاسلام مهرا لها، فاسلم ابو طلحة. وشفنا ازاي ام سليم المرأة العاقلة الرشيد ازاي ما شاء الله مهدت لزوجها ابي طلحة خبر وفاة ابنها الطفل الصغير لما مات، وازاي بالفعل ساعد ابو طلحة انه يكون صابر محتسب الولد لله سبحانه وتعالى. اتكلمنا في الشق الثاني في الدرس اللي فات حوالين حياة ابي طلحة رضي الله عنه ومدى استجابته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم احبابي الكرام حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش ابدا يكون مجرد كلام، حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم لابد انه يظهر في صورة افعال. ازاي واحد النهاردة مضيع للسنن ونقول عليه ده محب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي واحد النهاردة اصلا لا يستجيب لاوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونقول عليه محب؟ ابدا، المحب الصادق هو المحب المتبع، ده اللي نقدر نقول عليه فعلا الانسان ده محب للنبي صلى الله عليه وسلم. وضربنا ثلاث امثله الاسبوع اللي فات مع ابي طلحه. كان المثال الاول لما النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر، او لما ربنا عز وجل حرم الخمر، لما حرمت الخمر يقول انس كنت ساقي القوم يومئذ وكان في المجلس ابو طلحه وابو دجانه وابو عبيده بن الجراح وسهيل بن بيضاء وابي بن كعب في رهط من الانصار، دول معهم مجموعه من الانصار كلهم كانوا جايين علشان يشربوا الخمره في بيت ابي طلحه الانصاري رضي الله عنه، فدخل علينا او فجاءنا جائن او فدخل علينا داخل وقال ان الله قد انزل بيانا شافيا في الخمر، ان الخمره قد حرمت، ومنادي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بينادي الخمره اتحرمت خلاص، فكانت النتيجه ابو طلحه خلاص بلا تردد بلا تردد ربنا نهى عن كده، ارمي يا انس، اخرج يا انس الى هذه القلال فاهرقها، اخرج بهذه القلال فاهرقها في طرق المدينة بكل سلاسة وبكل يسر وبكل بساطة. واحد مغرم افلام بيحب الافلام جدا وبخاصة الافلام الاجنبي، فنقول له حرام فيها مناظر مش كويسة خد بالك، يقول لك اصل ما اقدرش. واحد بيشرب سجاير، طب سيب اصل ما اعرفش. الصحابة ما كانوش كده، هو مش ربنا قال لا خلاص يبقى لا، ربنا قال حرام خلاص يبقى حرام، ده كان حالهم رضي الله عنهم اجمعين. الموقف الثاني في قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لما جاء بيرحاء اهم واعظم بستان من بساتين ابي طلحه الانصاري، قال للنبي قال له ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما لده يا رسول الله؟ لله بيروح دي لله سبحانه وتعالى. فقال الصمد ذا كمال الرابح. الموقف الثالث اللي ذكرته لكم يمكن ده كان اصعب المواقف اللي يدل على قد ايه سيدنا ابو طلحه الانصاري كان مستجيب لله ولرسوله، انه لما وصل عنده 85 سنه وسمع المنادي بينادي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، قال لاولادي جهزوني جهزوني. اولاد يقولون يا ابانا يا ابانا، غزوت مع رسول الله حتى قبض، وغزوت مع ابي بكر حتى قبض، وغزوت مع عمر حتى قبض، كفايه عليك كده. قال اسمع ربي عز وجل يقول لا انفروا خفافا وثقالا واجلس انا في بيتي، بل جهزوني. فيجهز ويطلع يركب السفينه في البحر في اول غزوه في البحر. الجيش اللي النبي قال اول جيش يغزو البحر مغفور له، في اول جيش يغزو البحر شاء الله عز وجل ان يموت ابو طلحه. الموت كده كده كان هيجي لابو طلحه، لو ما كانش استجاب للايه كان هيموت في بيته. ولكن سبحان الله يخرج للجهاد، ودي ثمره من ثمرات الاستجابه لاوامر الله سبحانه وتعالى. يخرج ابو طلحه وفي قلب السفينه يموت ابو طلحه، يدوروا على جزيره علشان يدفنوه فيها، ما يلاقوش الا بعد 7 ايام، يشيلوا ابو طلحه بعد ما غسلوه كفنوه، يلاقوا ابو طلحه كما هو ولم يتغير، كرامه من الله له. وقفنا عند النموذج الثالث ده. النموذج الرابع اللي عايز ابين بيه بقى معنى مهم جدا جدا جدا، الا وهو يا ريت والله يا اخواننا الشباب، اعرف والله قد ايه انتم ما شاء الله عندكم من الصلاح، انتم صالحين ما شاء الله، بس ما ينفعش ابدا يكون صلاحك بره البيت ده بس. ما ينفعش ابدا تقرا قران مع زمايلك في المسجد، ما ينفعش تصلي قيام ليل في يوم عشان اتجمعتوا عند فلان فصليتوا مع بعض قيام ليل، وما ينفعش ابدا مجلس العلم تروح لوحدك. انت فين بيتك من الكلام ده كله؟ فين بيتك من الكلام ده كله؟ فين طاعتك جوه بيتك؟ فين تعاونك مع زوجتك على طاعه الله عز وجل؟ فين يا ابني اليوم اللي انت تقوم تصلي فيه انت وزوجتك قيام ليل، وبعد قيام ليل تضع كده دماغك في حجرها وتذكر الله عز وجل سويا؟ يا ابني امتى امتى نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لما كان بينام في حجر السيده عائشه ويقرا القران؟ احنا امتى هنعمل السنن دي؟ ما هي دي سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. امتى بالفعل نعمل زي ما النبي كان بيقول من يوقظ صواحب الحجرات؟ مين اللي يصحي النساء علشان نصلي النهارده قيام ليل؟ امتى هنعمل الكلام ده؟ ابو طلحه الانصاري من اهم السمات اللي كانت موجوده عنده في بيته قد ايه كان متعاون هو وزوجته على طاعه الله سبحانه وتعالى. ودي من اعظم، والله هي دي متعه الدنيا. متعه الدنيا بعد الدين وبعد حبنا لله ولرسوله وللصحابه رضوان الله عليهم، انك بالفعل والله يعني ما شاء الله يكون جوه بيتك واحه من واحات الايمان، انك انت وزوجتك يعني حاجه كده يعني ما شاء الله لك واسال الله تطيعوا ربنا سبحانه وتعالى، ما شاء الله انت خلاص كده كده داخلين تناموا، فانت تقول اذكار النوم على السرير وهي تسمع فتردد معاك، انك ما شاء الله تقوم من النوم فتقول الاذكار وهي تقوم معاك، انك تنضح وجهها بالماء مش تطلق عشان شماعة على وشها، تنضح وجهها بالماء عشان تقوموا تصلوا قيام ليل مع بعض، عشان تقوموا تقراوا القران مع بعض، علشان ما شاء الله تقوموا كده تتوضوا وتقعدوا في قلب الاوضه كده جنب السرير بتاعكم، تفرشوا سجادة الصلاة، تقعدوا انتوا الاثنين، هي ماسكه مصحفها وانت ماسك مصحفها، هي تقرا وبعد كده انت تصلح لها، او هي تقرا وانت تقرا وتمر الصورة أو يمر الجزء عليكم أنتوا الاثنين، ما أبهاه من مشهد. قال صلى الله عليه وسلم وإن البيت لا يتلى فيه القرآن، أنا وزوجتي وأولادي قاعدين نقرأ القرآن، أنت وزوجتك وأولادك عاملين تقرأوا القرآن، أنا والدي ووالدتي قاعدين نقرأ القرآن، وإن البيت لا يتلى فيه القرآن ينور، هينور لو يتراءى لأهل السماء، أهل السماء يشوفوه كما يتراءى كما ترون الكوكب الدري في افق السماء، زي ما انتم بتشوفوا السماء كلها ظلمه في كوكب هناك منور، نفس الكلام الارض كلها مظلمه، البيت اللي يتقرا فيه قران انت وزوجتك متعاونين على طاعه الله اهل السماء شايفين البيت ده. قمتوا بالليل تصلوا مع بعض، رحم الله امرا قام من الليل فايقظ امراه فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء عشان يقوموا يصلوا مع بعض. قال صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل وصلى مع زوجته كتب من الذاكرين الله كثيرا وذاكرات. الحديث دي كلها نفهم منها إيه؟ إنك لازم يكون في طاعة في البيت. أبو طلحة الأنصاري جوه البيت وبره البيت ما شاء الله طاعة لله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يعني مش قلت لكم من أول لقاء مع أبو طلحة الأنصاري مع أبي طلحة الأنصاري أنا بحبه جدا لأنه بالفعل خلى بيته بيت زي الفل، بيت رائع، في يوم من الأيام حصل موقف. يقول أبو هريرة: جاء ضيف أو جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته فلم يكن عنده ما يضيفه به، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيف هذا الرجل؟ ألا رجل يضيف هذا الرجل؟ أم أبو طلحة أنصاري في الوقت ده؟ والوقت ده كانت الدنيا فيها شدة شوية، وما كانش فيه فلوس، وما كانش فيه كذا، فيدوبك كل بيت حتى الأغنياء الأثرياء ما عندهمش إلا الأكل بسيط. فقام أبو طلحة أنصاري وقال له: أنا يا رسول الله، أنا أضيف الرسول بتاعك، أنا أضيف الرجل بتاعك، الضيف اللي نازل عندك ده بضيف النهاردة يا رسول الله. فجاء رجل من أنصار اللي هو أبو طلحة أنصاري، فانطلق به فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله. تخيل النهاردة مثلا أنت ما عندكش أكل في البيت إلا أكل أولادك، وجايب ضيف معك أنت أصلا ما تعرفوش، زوجتك ممكن تقول إيه؟ طب خلي نقرب المثال شوية. لو في يوم من الأيام أنت قبضت المرتب بتاعك مبلغ معين، وأنت راجع عرفت إن في واحد صاحبك احتاج المال ده، فأنت طلعت المال كله لصاحبك، يا ترى زوجتك لما ترجع هتعمل إيه؟ طبعا يقينا إن لم تكن صاحب الدين، أو اليقين أو القرار هتتخذه طبعا زوجتك، تقولك طب قوم معايا بعد إذن حضرتك، إيه رايحين فين؟ وديني عند أمي، أنا راح عند أمي، هي كده. أو إذا كانت ما شاء الله قوية شوية تقولك طب يلا حبيبي روح بقى إيه عند والدتك بقى إيه الشهر ده على ما نتصرف إحنا. سبحان الله، دي البيوت اللي ما فيهاش دين. البيت اللي فيه دين لما يعرف ان في حاجة اتعملت لله سبحانه وتعالى، الزوج والزوجة ما شاء الله في قمة التعاون مع بعض على طاعة الله. قال: فانطلق به لامرأته وقال: اكرمي ضيف رسول الله ام سليم. فقالت: والله ما عندنا الا قوت الصبية، احنا ما عندناش الا القوت بتاع الاولاد، الاكل بتاع الاولاد الصغيرين. فقال: نوم الصبية واضيء السراج وقربيه الى ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان عند الطعام اطفئ السراج. اطفئ السراج، قال: كاننا ناكل، كان وتظاهري اننا ناكل معه واطفئ السراج. فاكل الرجل وطعم الرجل وبات الرجل. تاني يوم الصبح ابو طلحه الانصاري رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي له: لقد عجب الله او ضحك الله من فعل فلان وفلانة. ابو طلحة الانصاري وام سليم رضي الله عنهما. وينزل الله عز وجل قوله آية لا تزال تتلى في شأن ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما اجمل ان البيت يكون في التعاون ده على طاعة الله سبحانه وتعالى، ما اجمل ان البيت كده يبقى همه الاساسي ارضاء النبي صلى الله عليه وسلم، همه الاساسي ارضاء ربنا سبحانه وتعالى. ما اجملهم البيت. موقف تاني لابي طلحة رضي الله عنه، وكان يوم احد بقى، علشان اقولك قد ايه البيت ده كان كله ما شاء الله طائع لله، قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ما شاء الله ما شاء الله، والله فعلا صدقني، ما اجمل ان انت بعد صلاة الفجر تقعد مع زوجتك تقعد تقولوا اذكار الصباح مع بعض. ما اجمل ان تبقوا صايمين مع بعض وتفطروا مع بعض. ما اجمل بالفعل ان يوم النهارده خلاص احنا تسعاء وعشراء دخل علينا اهو، فاحنا نصوم تسعاء وعشراء انت وزوجتك، وتقول لها ان شاء الله انا اعزمك ولو على اكل بسيط، او تقول لها جهزي الفطار وناخد العربيه ونطلع ناكل في اي حته في اي مكان. والله العظيم ما اجمل الموقف ده، ان انت تاخدها في يوم من الايام تطلع على بحر، لو في مدينه ساحليه، او على النيل لو في مدينه بيمر بها النيل، تطلعوا على النيل وتقول لها تعالي نتامل في خلق الله سبحانه وتعالى. ما اجمل ان يكون بيوتنا كده. ابو طلحة الانصاري في غزوه احد كان له موقف عجيب جدا جدا جدا، هنقف معاه وقفه طويله جدا. يوم احد ابو طلحة الانصاري كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول انس: كان ابو طلحة يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: نفسي لنفسك الفداء، ووجهي لوجهك وقاء. ده يعني يوم احد لما حصلت هزيمه، ابو طلحة قدام النبي صلى الله عليه وسلم بيحميه ويقول له: نحري دون نحرك يا رسول الله. ده ابو طلحة في احد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما زوجته فيقول أنس: والله لقد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لم شمرتان أرى خدم سوقهما تنقذان القرب على متونهما فتفرغاني في أفواه القوم. الناس المصابين والجرحى والتعبانين يروحوا يملوا قرب الماء، يملوا مية ويروحوا يسقوا الجرحى والمصابين وغير ذلك، ثم ترجعان لما الماء تخلص فتملأانها تملأ القرب فتفرغانها في أفواه القوم. ما شاء الله، ده في البيت طاع مع بعض، متعاونين مع بعض، وبره البيت وقت الجهاد برضو ابو طلحة قصة حب عالية قوي، ابو طلحة وام سليم قصة عاطفة ما بعدها عاطفة، ابو طلحة وام سليم ما شاء الله لا قوة الا بالله، بيتعاونوا مع بعض دايما على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ما اعظمها فعلا من حياة لما يكون البيت كده. وعلى فكرة البيت لو ما بقاش كده هيبقى مأوى للشياطين، البيت لو ما بقاش كده هيبقى مأوى للمشاكل، البيت لو ما بقاش كده بينتهي في النهاية بكوارث. انما ما شاء الله البيت اللي يبقى ده حاله زي ما عمل ابو سليم كده، زي ما عمل ابو طلحة وام سليم طول ما هم مع بعض ما شاء الله. هي ابنه لما يموت هي اللي تصبره وتشد على ايديه وتاخد بأزره وتقول له اصبر واحتسب. ام طلحة قاعدة في البيت، ابو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم بيتعلم، ام طلحة ام سليم قاعدة في البيت بتعلم اولادها القرآن، فتسعة من اولادها حافظوا القرآن، ابو طلحة بيشتغل في الارض بتاعته، هي قاعدة مع انس عمالة تراجع معاه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع ابو طلحة هو يسرد الصيام ويفطر هو وام سليم مع بعض في جهاد. قصة الحب لم تتوقف ابدا بين ابو طلحة وام سليم، بين ابي طلحة وام سليم. قصة الحب والعاطفة بين الاثنين لم تتوقف ابدا. حتى في وقت الجهاد الاثنين خارجين مع بعض. الاثنين خارجين مع بعض، امتى هتكونوا كده؟ امتى هتكونوا كده؟ امتى يكون الزوج عون لزوجته على بر امها؟ مش يكون سبب ان هو يخرب بينها وبين مامتها. وانت تكون الزوجة هي عون الزوجة ان يكون بر امه وابيه واخته. امتى؟ امتى امتى نرى هذا الكلام؟ ابو طلحة الانصاري، بيت ابي طلحة الانصاري زي ما قلتلكم الحلقة بتاعت الاسبوع اللي فات، ده بيت من البداية اتأسس صح، اتأسس على الدين، هو احسن الاختيار وهي احسنة الاختيار، قالت له انا اهم حاجة عند الدين، اسلم بقى الدين اساس جوه البيت. شفت قصة الحب؟ الحب مش مجرد عواطف وبس، العواطف كانت موجودة بين الاثنين، ولكن اهم حاجة وجود الدين، ده اللي دعم اكتر لأواصر الحب والعاطفة وكل حاجة جميلة بين الاثنين. ابو طلحة وام سليم في البيت طاعة، برا البيت طاعة. عشان كده نقول دايما لاخواننا الشباب يا ريت بيوتنا كلنا تتأسس على هذا الامر، واسأل الله عز وجل كلنا اصحاب تقصير في هذا الباب، كلنا مقصرون، ولكن المهم ان اللي يعرف الجانب ده من حياة ابي طلحة يبدأ يحسن بقى في بيته. انك تسأل زوجتك ها اخبارك ايه حفظ القرآن، ايام كتب الكتاب انتوا كنتوا بتحفظوا القرآن مع بعض، انتوا وقفتوا ليه؟ انتوا وقفتوا ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين. وبخاصة بقى لاخوان الدعاء وطلبة العلم اللي بينزلوا المساجد وبيدعوا الى الله عز وجل، للأسف بنجد بعض الدعاء بنته ماشية مع ولد، بنجد بعض الدعاء بيته فيه خلل، بنجد بعض الدعاء اولاده ضايعين. عارفين ليه؟ لانه اهتم بدعوته بره، ما اهتمش جوه البيت. ابو طلحة الانصاري وام سليم جوه البيت طاعه، بره البيت طاعه. علشان كده طلع منهم 10 اولاد، 9 منهم 10 حافظين القران، وزاد انس ما حفظ القران حفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اهتموا شباب بيوتكم، اهتموا شباب بيوتكم، اولادكم والله في حاجه لكم ان تتعلموهم وتفهموهم وتذكروهم بالله عز وجل، والاجر لدول مضاعف. قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وبوب البخاري على هذا الحديث باب فضل تعليم الرجل لزوجته ولاهله، فقال ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه يؤتون اجرهم مرتين، ومن بينهم رجل كانت له أمة، كان عنده أمة جارية، فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها، فداله أجر مرتين. فالإمام البخاري كانوا بيقول إذا كان اللي عنده جارية وعلمها وأحسن تعليمها له أجر مرتين، طب اللي هيعلم زوجته، اللي هيربي زوجته ويأدب زوجته، اللي هيعلم أولاده ويربي أولاده ويحسن التربية لأولاده، يا ترى أجره عند ربنا سبحانه وتعالى بيساوي إيه؟ حبيبي الكرام، عايز أقول الموقف ده يخلينا دايما نقول افتكروا قول الله عز وجل كو أنفسكم وأهليكم نارا. الصحابة رضوان الله عليهم على فكرة ده كان حالهم. ابن مسعود مثلا زي ما هنقول إن شاء الله بعد حلقات كده حياة ابن مسعود، هقول لكم إن ابن مسعود النبي قال لنا خذوا القرآن من الأربع منهم. ابن مسعود، ابن مسعود كان مهتم جدا بتعليم الناس القرآن. في يوم من الأيام طلبة العلم كان في صحيح مسلم دخلوا على ابن مسعود فبيخبطوا عليه بعد صلاة الفجر، فلما خبطوا عليه كده خبطة واحدة فهو فتح، فقال لهم انتوا ليه ما يعني ما خبطتوش كذا مرة؟ قالوا احنا خوفنا بس نكون ان احنا يعني نوقظ اهلك او ان احنا يعني نصحيهم او نقلهم وكده. فقال سبحان الله أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة في هذا الوقت؟ أنتوا تظنوا أن أهل بيتي في غفلة نايمين وقت الضحى؟ لا والله، ده كلهم قاعدين يقرأوا القرآن جوه، كلهم عمالين يحفظوا القرآن جوه، كلهم عمالين يقرأوا ويحفظوا ويذكروا ويتعلموا الدين جوه. هو ده البيت اللي احنا عايزينه، ده البيت اللي احنا عايزين نأسس له، ودي حياة الصحابة. بعض الناس لما بيتكلم عن الصحابة يبقى الجهاد بتاعهم بس. يا جماعة، والجوانب بتاعة البيت دي هنسيبها لمين؟ احنا كتير من بيوتنا فيها مشاكل، احنا محتاجين الجوانب دي بقى. أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة في هذه الساعة؟ تظنوا أن أهل نايمين؟ لا، ده أنا قاعد معهم بعلم قرآن، قاعد معهم بحفظ القرآن. أبو طلحة الأنصاري بيته واحد طاعة، أبو طلحة الأنصاري وأم طلحة الأنصاري 10 عيال، 10 من رجالة قاعدين الاثنين في البيت يعلموا الأولاد القرآن، قاعدين يعلمهم الصح والغلط، الحلال والحرام. وأم طلحة أم سليم تبعت أنس للنبي علشان يتعلم. هي دي الأم وهو ده الأب، وهي دي الزوجة الصالحة وهو ده الزوج الصالح. اللي يطلع من بيتهم 10 أولاد حملت قرآن، 10 أولاد حملت قرآن. أعرف الآن إن ممكن الكلام بيصيب في مقتل عند بعض النساء اللي زوجهم بعده شوية عن طاعة الله عز وجل. يا بنيتي، يا أختي الكريمة، يا أم الفاضلة، استعيني بالله وحاولي أن تخدي بأيديه. والله لو كنت أم سليم سيكون لك أبي طلحة، سيكون لك أبي طلحة. استعيني بالله، حاولي تخدي بأيديه واحدة واحدة. هتجدي مشقة، هتجدي صعوبة، هتجدي ألم، هتجدي يعني مشاكل شوية، بس بإذن الله عز وجل، بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. وعلى فرض فضل بعيد، انت دورك انت بقى مع اولادك داخل البيت. شفنا ازاي ابو طلحه مع ضيف النبي اتعاون هو وزوجته على طاعه الله، وشفته في الجهاد لما خرج للجهاد مع رسول الله ازاي ابو طلحه كان برضو واخد زوجته معاه عشان الطاعه لله سبحانه وتعالى تظل قائمه بين بيت من اهم واعظم البيوت اللي عرفه من التاريخ الاسلامي. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم. طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. قلت لكم كنت دايما عايز اكد على الجزئيه دي، احنا محتاجين جدا من حياه الصحابه. زي ما بناخد حياه الجهاد اللي هم عاشوها، احنا محتاجين ناخد الحياه الاجتماعيه للصحابه رضوان الله عاشوها. مهم جدا احنا ناخد الجوانب دي عشان تكون مصابيح اضاءه لنا كلنا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. خدنا ملمح من ملامح بيت ابي طلحه الانصاري، وازاي هو وزوجته تعاونوا على طاعة الله فيما بينهم، وتعاونوا على طاعة الله فيما بينهم على إنشاء جيل يكون جيل صالح بفضل الله سبحانه وتعالى. مش كده بس، أبو طلحة الأنصاري برضو حب يبرهن بصورة أو بأخرى على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة زي ما قلت لكم يمكن الدرس اللي فات وأول الدرس ده، إن الحب مش كلام، الحب طاعة، والحب تضحية، والحب تضحية. اللي بيحب بيبقى سهل عليه قوي انه يضحي. لك ان تتخيل، انا بتكلم على الحلال، واحد كتب كتابه على واحده فحبته قوي، الحب ده وصلها ان هي تسيب باباها ومامتها عشان تبقى مع الانسان ده اللي بتحبه. يا ريت الازواج يفهموا هذا الكلام، ويا ريت كل الزوجه تعرف ان زوجها حبها كتير جدا، فهو قاعد طول النهار بيتمرمط في الشارع عشان يوفر لها حياه طيبه. يا ريت برضه النساء يقدروا الكلام ده. فاللي بيحب دايما بيضحي، اللي بيحب دايما بيضحي. حتى سبحان الله يعني، ولا بلاش المثال ده، خلينا في المثال احف اللي علمنا ايمانياتنا. يعني سيدنا طلحه، ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه، حابب في يوم من الايام يبرهن للنبي صلى الله عليه وسلم عن حبه له صلى الله عليه وسلم. حابب يقول له انا بحبك قوي، انا مرتبط بك جدا يا رسول الله، انا حبي لك يعني فوق الخيال. حصل ده يوم احد، لما حصلت هزيمه احد وحصل الانكسار اللي حصل في الجيش المسلم في الوقت ده، كان المشركين في الوقت ده لما حصلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، بدأ ان هم يضربوا بالاسهم على النبي صلى الله عليه وسلم، هم بعيد عنه شوية. فجاء اتنين من الصحابة في الموقف ده عملوا موقفين، فعلا الناس دي كانت بتحب النبي قوي. ابو دجانة سماك بن خرشة راح رمى نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كده فراح رمى نفسه كده، المشركين كلهم عمالين يضربوا النبي من ورا فبالاسهم، فالاسهم كلها ضربت في ظهر سيدنا ابو طلحه الانصاري. انا مش بتكلم في واحد دبوس شكو، ده بتكلم في واحد اسهم راح علشان تموت تيجي في ظهره، تخيلوا يعني لو سهم واحد دخل في فقرة في فقرتين بين العمود الفقري مثلا قطع النخاع الشوكي او دجانة، هيفضل طول عمره مشلول الاركان كلها، مش مشكلة، هو مش للنبي عادي. ممكن سهم من الاسهم دي سهم يخش يخترق الجنب، يخش على الكلى او يخش مش عارف فين، خلاص ضاع. سيدنا سعد بن معاذ مات بسهم واحد جاء على عرق اساسي كده فقطعه، فمات سيدنا سعد بن معاذ. ابو دجانة هنا مش بيفكر هو السهم هيجي فين، او بيفكر في الالام اللي بتناله من سهم والتاني لحد 30 سهم جون في ظهره، ولكن بيفكر انا ازاي ادافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. راح رمى نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه صلى الله عليه وسلم كده لحد ما ظهره بقى عامل زي الانفت كده. خير الدفاع الهجوم. جاء ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه في اليوم ده علشان يقول للنبي انا بحبك قوي. وهنا المرة دي سيدنا ابو طلحة الانصاري مش خد النبي في صدره زي ما عمل ابو دجانة، خد النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره، وبدا ابو دجانة سيدنا ابو طلحة الانصاري وكان راميا ياخد السهام ويبدا يضرب على الناس اللي بتضرب على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اذا مر رجل معه سهام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انفرها لابي طلحه، احذفها لابي طلحه، وكان راميا. وكان ابو طلحه ياخد السهم ويضرب، يطلع النبي صلى الله عليه وسلم براسه كده عايز يشوف السهم راح فين، السهم راح فين. حتى حصل موقف طريف كده ان جاء واحد من المشركين كده كان بيضرب بالمثل في القوه والشجاعه، فبيرفع راسه كده ام طلحة ادهاله يعني فجت في صدره، فالراجل وقع فبقى رجليه فوق وراسه تحت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انس كان ابو طلحة يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد والنبي خلفه يتترس به، وكان راميا، وكان اذا رمى رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ينظر اين يقع سهمه ويرفع ابو طلحة صدره. النبي بيرفع رأسه كده هو في ظهر ابو طلحة، النبي يرفع رأسه عايز يشوف، فيقوم ابو طلحة الانصاري رافع صدره كده، رافع صدره كده. ليه يرفع صدره كده؟ خايف ان لما رأس النبي تطلع كده شوية حد يضرب النبي بسهم يجي عليه، فيقوم رافع صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له نحري، نحري دون نحرك يا رسول الله. يا ايه الحب ده، ايه الحب ده، الكلمة دي طالعة فعلا من واحد بيحب قوي، طالعة من واحد فعلا فعلا صادق في حبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا بيحب النبي، يقول له نحري دون نحرك يا رسول الله. مش كده بس، حب في يوم من الايام برضو انه يبرهن عن حبه النبي صلى الله عليه وسلم بموقف عجيب جدا. ابو طلحة الانصاري كما يقول انس قال ابو طلحة الانصاري لام سليم يا ام سليم لقد رأيت في صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفا اعرف فيه الجوع. ام سليم انا كنت قاعد مع النبي النهاردة وحسيت ان صوت النبي ضعيف كده، انا حاسس النبي جعان. وفي رواية يا ام سليم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا بطنه بحشر. ما تحملهاش ابو طلحة، ما تحملهاش. فهل عندك من شيء مصنعه لرسول الله؟ نرجع تاني جانب البيت اللي الزوج والزوجة فيه كده كده بيحبوا بعض ويتعاونوا مع بعض على طاعة الله. فهل عندك من شيء؟ قالت نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا، طلعت أقراص من شعير عيش كده مصنوع من الشعير، ثم أخرجت خمارا لها فوضع فلفت الخبز ببعضه. قال أنس ثم دسته تحت يدي، خدت بعض العيش كده وحطته تحت ابط أنس كده ويطلع جري على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو أبو كان أبو طلحة هو اللي ياخد العيش يروح يديه للنبي صلى الله عليه وسلم، مش هو اللي شاف النبي ما يروح يديهوله. لا لا، ده بتعلم ابنها، بتعلم ابنها زي يحب النبي، وبتعلم ابنها ازاي يعمل الخير. في كتير من الاوقات حد في الشارع محتاج فلوس، حقيقة انا عارف انه محتاج فلوس، مش قادر اروح اديله، يا ابني خد الجنيه ده اديه للراجل اللي هناك ده عشان ابنك يتعلم. شفت ام سليم بتربي ازاي، شفت البيت بيربي ازاي. عشان ما اقول لكم احنا بنتكلم على بيت من اعظم بيوت المسلمين في زمن الصحابة، ما غلطش. شفتوا بتربي ابنها ازاي؟ وقالت له اطلع اطلع يا انس. ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس معه، فقمت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحه. انت ابو طلحه هو اللي ارسلك بده. انا لاحظت في عينيه انه شاف في عينيه الجوع، فارسلك ابو طلحه؟ فقلت نعم يا رسول الله. فقال الطعام، هو بعتني بالطعام ده. فقال بالطعام؟ قلت بالطعام. فقال لمن معه قوموا فانطلقوا. قال فانطلقت بين يديهم حتى أتيت أبا طلحة، حتى أتيت أبا طلحة رضي الله عنه، فأخبرته فقلت يا أبا طلحة رسول الله بالباب، ده رسول الله بالباب، هو 70-80 واحد من صحابه. فقال يا أم سليم، شوفوا الزوج هنا لما وقع في مشكلة، هو ظن أن النبي لما بعت له ده أن هو بيقوله تعالى بقى عند البيت، فالنبي خرج هو والصحابة 70-80 واحد، وأبو طلحة ما كانش عنده أقراص عيش كده من الشعير، بعد بعضها وساب بعضها. فبسرعة أبو طلحة وقع في موقف محرج، فأول حاجة يعملها يروح فين؟ لحبيبته، لقرة عينه، لزوجته. يا أم سليم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عندنا من طعام، ده النبي على الباب وإحنا ما عندناش. شوفوا الزوج بقى، يا ريت بعض الأزواج تلاقي دايما لما تحصل مشكلة يروح لأصحابه يفضفض معاهم. يا ابني زوجتك أولى إذا كانت عاقلة، زوجتك أولى، اتكلم معاها، فضفض معاها، تنصحك. فقامت أم سليم المرأة اللي طول عمرها واقفة مع أبي طلحة رضي الله عنه، قالت له كلمة، فبيقول لها يا أم سليم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عندنا من طعام. فقالت الله ورسوله أعلم. خلصت الموضوع، منتهي. النبي عارف كويس جدا حالنا وعارف وضعنا، سيبها لله. مش النبي عارف؟ اه، سيبها لله بقى خلاص. ايه ده مين ام سليم ده احنا هنقف معاها وقفه تانية بقى خالص، لازم نقف مع ام سليم وقفه تانية خالص. المراه دي ايه؟ ده مش ممكن. في كل موطن ابو طلحه تهز فيه هي جنبه، في ظهره، تاخد بايديه، تساعده، تايده، رضي الله عنها ام سليم. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دخلت الجنه فرايت فيها قصرا، قلت لمن هذا القصر؟ قال لام سليم. فعلا النبي صدق، ايوه فعلا ام سليم تستاهل قصر في الجنه، رضي الله عنها. فقالت الله ورسوله اعلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فام طلحه وابو سليم وقفوا مع النبي، قالوا احنا ما عندناش الا كذا وكذا وكذا وكذا. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابو طلحه ادخلهم 10 10، والنبي يقدم لهم ويقوم ويقدم ل10 تانيين 30 40 50. قال حتى اكل الجميع وشبع الجميع، ثم فاضت فضله اكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحه وام سليم وانس. مش ممكن، بيت قمه الطاعه رقم 8. شوفوا اهتز، هنعمل ايه؟ ده النبي على الباب. قلت له الله ورسوله اعلم، بس خلاص، هو مش النبي عارف وضعنا يبقى المساله انتهت؟ مش ممكن. بيت عجيب. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص دايما انه يجعل لابي طلحه كده ايه، يعني فضل شويه. النبي لما راى حياه ابي طلحه، مره ابو طلحه يجهز للنبي اكل لما عرف في, في 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 كلام الجوع، ومره ثانيه يوم احد، ومره ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه، ومره يوم الضيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكرم ابي طلحه جدا. في يوم من الايام يقول انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ياتي ابا طلحه. فجاءه يوما، النبي كان لما حس من ابو طلحه انه بيحبه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادل هذا الحب بحب. فكان النبي بيزوره في بيته، وتخيلوا قدر فرحه ابي طلحه لما يخبط الباب ويفتح الباب يلاقي النبي قدامه. انا جاي ازورك في الله يا ابا طلحه. عباده غابت عنا. وفي صحيح البخاري من حديث انس لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره ونحر هديه صلى الله عليه وسلم، فقال للحلاق، فاعطى الحلاق شقه الايمن فحلقه، ثم قال ناول هذا الشعر لابي طلحه يوزعه على الناس. ياه على الكرامه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر ده اديه لابي طلحه هو اللي يوزع. كرامة. وفي صحيح البخاري من حديث أنس قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت، والنبي جالس على قبرها، فرأيت عينيه تزرفان، فقال هل منكم من أحد لم يقارف؟ قال راوي الحديث لم يقارف، أي لم يعص الله الليلة. وبعضهم قال لم يقارف، أي لم يجامع أهله. سبحان الله. لما روى الحديث ودي رواية البخاري قال لم يقارف أي لم يعص الله الليلة، لأن ليلة أبي طلحة أصلا كان مع أم سليم قيام قراءة قرآن استغفار تربية للأولاد لم يقارف. فنزل أبو طلحة ليدفن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أن هي رقية، ولكن الرواية في سندها ضعف. أبو طلحة الأنصاري واحد كان فعلا بيحب قوي، بيحب ربنا قوي. نقدر نقول شخصية أبو طلحة شخصية ما شاء الله رائعة جميلة. حب أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم كان قصاده حب ربنا سبحانه وتعالى اللي كان مالي قلب أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، اللي ما كانش في يوم من الأيام بيسمح إن حاجة في يوم من الأيام ممكن تشغله عن ربنا سبحانه وتعالى. هذكر ليكم موقف الآن يمكن بعضنا بيسمعه لأول مرة، بس بيدلل لينا من هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. في موطأ الإمام مالك من طريق عبد الله بن أبي بكر قال إن أبا طلحة قام يصلي في حائط له. سبحان الله، مش بقول لكم أبو طلحة الأنصاري حب ربنا كان عالي قوي، قاعد وسط الأرض بتاعته والزرعة بتاعته اللي احنا بنشوفه عند كتير من أبائنا بقى الكرام الفلاحين، اللي هما تلاقي عامل كده زاوية صغيرة في قلب الأرض بتاعته، ساعة الظهر يروح يصلي وساعة المغرب يروح يصلي. إن أبا طلحة كان يصلي في حائط له فتار دبسي. الدبسي ده طائر لونه ما بين الأحمر والأسود. وقال ابن منظور الدبسي لما حاولت أبحث عن الكلمة فقال هو ذكر اليمام، ذكر اليمام، عارفين اليمامة، ذكر اليمام. فجعل يتردد هو أبو طلحة طبعا مقفل عليه البستان بتاعه كده عامل حيطة حلوة كده، فجعل يتردد يلتمس مخرجا عملي، يجي هنا يلاقي جدار، يلاقي هنا يلاقي جدار، هنا جدار هنا جدار، فجعل يتردد يلتمس مخرجا. فأعجبه طيران اليمام ده أعجب جدا أبو طلحة، خدوا بالكم واقف يصلي. فجعل يذبحه بصره عملي يبص عليه كده، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لم يدري كم صلى. أنا اتلبخت، هو أنا في ركعة تانية ولا تالتة، التالتة ولا الرابعة؟ فقال لقد أصابني في مالي هذا فتنة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وقال يا رسول الله هو صدق، ضعه حيث شاء الله. أنا مش عايز حاجة أبدا تشغلني عن ربنا سبحانه وتعالى. ده هو كان واقف يصلي وجع صوبة شغله شوية، اليمامة دي شغلته شوية فشغلته عن الصلاة، حاجة شغلتني عن ربنا، حاجة من مالي شغلتني عن ربنا يا رسول الله، الحائط ده كله لله، ضعه حيث شاء الله سبحانه وتعالى. بيحب ربنا سبحانه وتعالى. لما أراد أنه يبرهن عن حبه لله سبحانه وتعالى كان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كثير الصيام، كثير الصيام، كما قال أنس رضي الله عنه كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه كان أبو طلحة يكثر الصوم على عهد رسول الله، لأنه عارف أن أحب عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو الصيام. وكان لا يفطر بعده إلا يوم أضحى أو يوم الفطر، إلا يوم أضحى أو يوم الفطر. معقول؟ هو بيبرهن عن حب ربنا سبحانه وتعالى. بيبرهن إزاي؟ طاعة عبادة. شكرا بقول لكم شهر المحرم ده اسقطا بقى من الحديث ده، شهر المحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه أحب الصوم إلى الله بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. عايزين نكتر من الصيام في هذا الشهر، كتر جدا من الصيام في هذا الشهر، لأن ده الصيام ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. حياة أبو طلحة الأنصاري فضت مليئة بالخيرات ومليئة بالقرب من الله سبحانه وتعالى، مليئة بالطاعة، مليئة بالعبادة، مليئة بالتعاون بينه وبين زوجته على الطاعة والعبادة وتربية جيل على طاعة الله عز وجل، حتى من الله سبحانه وتعالى عليه بكرامة كانت من أعظم الكرامات اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لأبي طلحة الأنصار رضي الله عنه. إيه الكرامة دي؟ أن الذي تولى عمل لحد للنبي صلى الله عليه وسلم يدفن فيه كان أبو طلحة الأنصاري. تخيلوا، يقول ابن عباس لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينة أبو عبيدة بن الجراح، كان يعمل الضريح، بيعمل ضريح مش ضريح زي الموجود في زماننا، وكان أبو طلحة يلحد، وأما أبو طلحة يعمل حفرة كده في الأرض اهي، حفرة ويجي هنا كده يقوم داخل جوه شوية وينزل كده حتى يخش فيها الميت. فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما اذهب لأبي طلحة، وقال الآخر اذهب لأبي عبيدة، ثم قال اللهم اغفر لرسولك. يا رب اغفر لرسولك. الرسول لما يدفن يبقى في لحد ولا يبقى في ضريح، كده ولا كده؟ ثم قال العباس اللهم اغفر لرسولك. فأتى أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، فعلم العباس عندها أن الله قد اختار لرسوله أن يكون في لحد في باطن الأرض. وهذه كرامة من أعظم الكرامات اللي ربنا عز وجل إداها لأبو طلحة الأنصاري. أسو كان بيحب النبي، بيحب النبي جدا صلى الله عليه وسلم. وجدنا ما شاء الله إن حياة أبو طلحة الأنصاري كانت كلها قرارات، وكانت قرارات كلها مهمة جدا جدا جدا، ومهارات بالفعل كلها كانت مهارات مصيرية. هو أنا إزاي أكون صاحب قرار زي ما كان أبو طلحة؟ أبو طلحة الأنصاري خد قرار أنه أسلم علشان أم سليم، لا لا، عشان الله ثم أم سليم. أبو طلحة الأنصاري خد قرار أنه يدافع عن النبي محمد، خد قرار أنه يطلع بيروحاء، خد قرار أنه يسافر وهو عنده 85 سنة للجهاد. هو إزاي الإنسان مننا ياخد قرارات وما يندمش عليها؟ إزاي ياخد قرار وما يترددش؟ في عدة حاجات كده نقولها سريعا كده في نهاية حلقتنا النهاردة. واحد، أول حاجة، خلي قرارك دايما نابع من مبادئك، نابع من مبادئك. يعني إيه نابع من مبادئك؟ زي ما أم سليم كده عملت مع أبي طلحة الأنصاري، قالت له أنا مسلمة وما ينفعش أتجوزك، إذا أسلمت أنا معك. نفس الكلام، القرار اللي أنت هتاخديه أو القرار اللي أنا هاخده، القرار ده يرضي الله ولا لأ؟ القرار ده يعني في أمانة ولا غش؟ في صدق ولا كذب؟ خلي قراراتك دايما نبعة من مبادئك. اثنين، خلي قراراتك دايما بعد نظرك للعواقب والمآلات، زي ما كان سيدنا أبو طلحة الأنصاري بيقول، والأسف بيقولوا الوقت خلص، فإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يعني احترام الوقت هنأجل استراتيجيات اختيار القرار أو اتخاذ القرار، زي يكون عندي قرار صحيح سليم إن شاء الله نأجلها للدرس الجاي. أنا عندي إن شاء الله 8 استراتيجيات نتكلم عنها إن شاء الله إذا ربي عز وجل شاء وقدر الأسبوع الجاي بإذن الله تبارك وتعالى، إذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء. ما تنسوش شهر الله محرم، حب الصيام إلى الله سبحانه وتعالى، قطروا في أول من الصيام، وادعوا غيركم للصيام هذا الشهر الكريم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويحب الصيام فيه. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.